بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية للطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالجحش وقول الله تعالى: ولقد علموا لحرمهم ما له من عقرهم خلاقا، وقوله: يؤمنون بالجن والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه:
والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت الطهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع الشرك، أي الصفة نوع من الشرك. فالسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل، لأنه خفي، لأنه خفي في آخر الليل. فكل ما لطف يعني دق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. البيان معناه الكلام البليغ، الكلام البليغ يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، إلا أن هذا ليس حراما. كلام البليغ، كلام الفصيح، ليس حراما، ولكنه سمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس ويستميلها. وكذلك النمونة سميت سحرا أيضا، لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر معروف. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع، السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالعصر أو بالمرض أو بالإخلال بعقله أو يفرق بين الزوجين أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. هذا السحر في الشرع عبارة عن عزائم ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينسف عليها نبوته ويستعين بالشيطان فيؤثر هذا بإذن الله في مسحور، يؤثر في مسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، فصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مطهور مطهور يعني مسحور، قال ومن قبضه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي في مسح ومشاكة من جثة ذكر في بئر جراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله عن لبيد بن الأعصم؟ قال أما الله فقد كفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر هو الحقيقة يؤثر في بدن المسحور ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر من الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع ويكون السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر محرم على نوعين، سحر حقيقي، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكره، هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر من الصور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وليس بالحقيقة، يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، لم يدخل في النار، خيل للناس أنه يمشي على حبل وليس كذلك، يمشي على الأرض، لكن يعمل أشياء يخيل للناس أنه يمشي على الحبل، خيل للناس أن السيارة تمشي عليه على سطحه أليس كذلك؟ ما مرت في السيارة، لكن خيل على الناس تخيل، خير للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه، ليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء، بل يطعن عينه بالمسور امام الناس لكن ما صحيح في الحقيقه، وعمل شيئا من التسجيل والقمره. كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الاعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، فيجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصا كانه حيه، وليس كذلك. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، وهي عصي ما هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الامور التي لا يعرفها الناس، فظنوا انها تتحرك وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترهبوا. تخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى، لما القى العصي ووضعوا فيها حمل ومواد خفية، تخيلوا اليه من سحرهم، تخيلوا الله حقيقة انها تسعى. السحر على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخييل وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل. الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح، أما التخييل هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن او المران او ما اشبه ذلك، تمشي عليه السياره يجر السياره بخير يجر السياره بشعره، هذا ما هو صحيح، كله باطل، هذا تسجيل على الناس، تسجيل ليس له حقيقه ابدا، وان سموه فنا او سموه باي شيء هو سحر تخيل باطل قمره. يخيل الناس يعطيك ورق عادي يخيلها الناس انها نقود، اللي هم هات 500 من ورق سيف، إذا راح عنك إلى ورقه من ورق سيف، لأن راحة القمرة الذي وضع على عيونه ثلاثة ظهرت الحقيقة، صار الورق اللي أعطاه سيف. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس ويلقي عليها قمرة تقول كأنها غنم تباش خروف يمشي، إلى منها انتهت القمرة وراح طلع انه فعل ولا قوه، هذا عمل البطالون والمشاورين. فهذا سحر تخييل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. وانكرت المعتزله النوع الاول، مع ان النوع الاول هو الخطير، وقالوا السحر كله تخييل. لو كان كذلك، لو كان تخييليا لما اثر المسطور، لما قتل المسطور، لما امرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على انه حقيقي، عمل الشيطان عقد وعزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: قل اعوذ برب الفلق، الى قوله: ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيد منه. هذا هو مذهب أهل السنة، أن السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. أما المعتزلة فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الأول في حكم السحر هذا ذكره في أول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقد علموا أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني اليهود، لبغ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نعم التوراة كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القرآن وأنه حق، لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراة لبدوها وراء ظهورهم. لما جاءهم رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعملوا بعلمهم فصاروا كالجهال. ثم استعاروا عن التوراة بماذا؟ استعاروا عنها بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخرهم له يعملون له في ملكه، وما سخر له الريح سخر له العفاريت. هذا مؤمن سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه: وهذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الريح تحمله وهو وجنوده الى اي مكان يريد، غدوها شهر ورواحها شهر، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين، يعني سخرنا الشياطين رغم اولوه، سخرهم الله لسليمان رغم اولوه قهرا عليهم، كل بناء وغواص يبنون له ويبطون في البحر يستخرجون له من البحر ما يريد، هذا تشكر الله سبحانه وتعالى. وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من شاءته، كان عليه الصلاة والسلام واقفا يصلي وهم يعملون وهو واقف يصلي، قضى الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه الحج، وظلوا مستغلون على العمل الدائم الشاق عليه. فجاءت دابة الارض وهي الارض يسمونها النمل الابيض، اكلت المنشأة التي هي العصا الذي هو واقف عليه فتئ عليه، فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جثا، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهول. فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت. عند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود أن سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وأنه ما حصل على هذا الموت إلا بالسحر، ولكن الله كذبهم وبرأ سليمان، إنما هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام، اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان، أي تتبع تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان، يعني في عهده في عهد موت سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا شيء يعملونه هم، اما سليمان عليه السلام هو بريء منه. وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لانه لو استعمل السحر لكفر، ولكن الله برأه من الكفر، هذا دليل على ان السحر تعلم السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى: ولقد علموا اي يهود علموا في كتابه المنزل تحريم السحر وأنه كفر، لكنهم لا يعملون بما أنزل الله. ولقد علم أي اليهود لمن اشتراه أي استبدله، استبدل السحر بالتوراة الوحي، استبدل السحر بالوحي لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وفي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساحر ليس له نصيب من الجنة. هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر. فدل على أن السحر كفر لله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية فهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل، يعني يصدقون، معنى يؤمنون يصدقون، يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر، والذي يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجن السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله، ورؤوسهم خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس هنا، ليس خصوص الشيطان ابليس، بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فإنه يقال له طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس، لأن الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعة الله، هذا الشيطان، لأنه تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن، والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر، هذا دليل على أن الإيمان بالسحر أنه شرك، لأن الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجبت اسم عام يشمل كل شر، يشمل السحر والكهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجبت كلمة جامعة تجمع كل شر، لكن مما تعنيه بالدرجة الأولى السحر، ولهذا قال عمر الجبت السحر، ليس هذا من باب الحصر، وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجبت. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، لما قالوا للمشركين أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خير من محمد. فهذا هو الإيمان بالجبت والطاغوت، حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة، وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال جابر، هو جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين، السلمي ليس السلمي، لا السلمي، من الأنصار، هو صحابي وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا، قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جابر، قال من شهداء أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلمه، سلم عبد الله لما قتل سلمه سفاحا، يعني من غير واسطة. وقال جابر، وقال جابر الطاغوت، وقال جابر الطواغيت، طواغيت كهان، طواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. كان في الجاهلية يتخذون حكاما، كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما إلى السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تفترق السمع كما سبق، التي تفترق السمع كما سبق، وكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين، كما قال الله تعالى هل نبئكم على من تنزل الشياطين تتنزل على كل أفاك أتيب القوم السمع وأكثرهم شاهدون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيسجد الكاهن معها مئة سجدة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من الصدق. قال جابر الطواغيت كهان، والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشيطان، يسأل الشياطين، وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسبوقة والمفقودة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن، يظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العنان، يصعدون إلى الجو ويطيرون في الآفاق، فهم يجلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون البيوت ويدخلون المغارات وكل شيء، عندهم مقدرة ليست عند الأنس، فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد، ثم هو يخبر الإنس فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى غيره، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. ويحكمونهم ولادهم من أجل تعظيمهم ويرون أن لهم مكانة، كانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم، هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك، أبطل الله ذلك كله. ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء، يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم، وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المشعوذين ويسألونهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، لا يجوز، هذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كهان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقراره وتركه، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال، يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل، يحيثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم بما يقولون. إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان، تنزل عليهم الشياطين، هذا كما في قوله تتنزل على كل الفاتن أليم. والكهان لا يكون بالأخبار من عند أنفسهم أو أنه شيء أعطاهم الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا جاءت به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله، تقربوا إليهم خدمتهم الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم أحشرهم جميعا لا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استشرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا نفس التعامل مع الشياطين، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحظه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الناس، ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون، فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما اظلم منه. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعيدهم ازا، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسددونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين تتسلط عليهم وتملي عليهم أنواع من الكفر والضلال فيهلكون جميعا، ويتكون النار مثواهم يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه طواغيت الكهان، فهذا تنزل عليهم الشياطين في كل حي في أي كل قبيلة منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه الحكم بينهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام، الشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرضى بالقرآن ولا بحكم الشريعة، وإنما يذهب إلى الطواغيت هذا اختار لنفسه والعياذ بالله اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر وفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها. فالشر اكثر والعاقبه اسرع. الانسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الاخره يضحيه من اجل حاجه عاجله قد تحصل له وقد لا تحصل له. واذا حصلت له فلا خير فيها انما هي فتنه. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحره وعن المشعوذين والدجالين. وقد اعطاه الله من الاسباب المباحه التي يتعالج بها الشيء الكثير ولله الحمد. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. فلو انه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب الى الله واستعمل الاسباب المباحه من العلاج بالادويه والرقيه بالقران لشفاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقة. اجتنبوا أي ابتعدوا. ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعل لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه يعني يبتعد عنه ولا يقربه أبدا. اجتنبوا السبع أي المعاصي السبع الموبقات يعني المهلكات. الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر. هذه من الكبائر. والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر. أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا وما هي يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات أخبره أنها موبقة مهلكة اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنهم ما هي يا رسول الله دليلا على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي ان الانسان يتعلم التوحيد لا بد يتعلم ما هو الشرك من اجل ان يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الان علموا الناس التوحيد اتركوا الكلام اتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات انتم علموهم الخير فقط ولا تبينون لهم الشرك والامور المحرمه تشغلونهم او ربما انهم يروحون لها. هذا خداع من الشيطان. لابد ان الانسان يعرف الخير ويعرف الشر من اجل ان يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الايمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من اجل ان يكفر به. والا اذا لم يعرفه ظنه خيرا. من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. فقولهم رضي الله عنهم وما هي يا رسول الله هذا دليل على أنه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وأنواعها من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك له؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأن يصرف له شيء من العبادة، إما دعاء أو استغاثة: يا سيدي فلان أغثني اشفني من المرض، يذهبون للقبور والأضرحة يقول: يا سيدي فلان أنا بحسبك أغثني اشفني من المرض، أعطني ولدا، هب لي زوجة، إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله، يذبح للقبر الضريح من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك. أليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال: الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار، وما للظالمين من أنصار. قال: الشرك بالله والسحر، هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك، جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه، لأن أكثر الناس واقعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، على هل بلغت. فالمؤمن لا يجوز قتله، حرم الله قتله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لن يرى رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا خيانة. الله تعالى لا يحب الخائنين، فقوله صلى الله عليه وسلم: النفس التي حرم الله، المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد، إلا بالحق، إلا بسبب يبيح قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. سيد الزاني المراد به المحصن الذي تجوز ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم زنى بعد نكاح امرأته، يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح، إذا زنى فإنه يقتل. وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالحجارة، يرجم حتى يموت، كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحصن سيد الزان. السيد الزاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص. إذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤمنا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل ولو كان مؤمنا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الرابع أكل الربا، الربا، والربا لغة الزيادة، والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها لقوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مثيل أو موزون مدخر يلحق بها يجري فيها الربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عهيد. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومرسله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وآكل الربا يعني أنه من السبع الموبقات، وليس المراد خصوص الأكل وإنما كل الاستعمالات، من أكله، من لبسه، من سكن في البيت الذي شري من الربا، من أهداه إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام، من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل الربا، وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتهاء، وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبغياء أن يكفروا، إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع فهذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد خصوص الأكل بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف وهو الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن، وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أهل الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة جانية، فلانة جانية أو تجني، هذا قذف بالفاحشة، أو يقال فلان يجني أو فلان لوقي يلوق، هذا قذف بالفاحشة، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه ولا يرمي احدا بالزنا او باللواط، هذا قذف، واذا قذفه ولم يقم البينه فانه يجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء تجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. كل الذين تركوا الذي يقذف مسلما بالزنا او باللواط سواء ذكر او انثى فانه يطلب منه قامة البينة على ما قال، وهي ان ناتي باربعة شهود يشهدون على ان فلان يزني او ينص، انهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يصفون الفاحشة وصفا، ما يكفي انهم يقولون فلان يزني او ينص فقط، يسألون كيف ذلك، بينوا لنا، لا بد ان يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن نحبه، أن الله يكب بالستر على عباده ويطلب منهم التوبة، لا يجوز التراشق بهذه الكلمة القبيحة لأنها خطيرة. وقلب المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائم العفيفات عن الزنا، أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قذفا موجب الحد، وإنما يعذر، ما يجوز أن الإنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا لا يجوز أن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلب 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته فلا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالفسق وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القذف بالزنا أو باللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويشتر عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقذف المحصنات عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر، أما إذا قذف صغيرا فهذا يعزى من اجل ان لا يعود لسانه على هذا الشيء، او قذف امه غير حره انه يعزر ايضا، لان الامه ايضا لها حق، لا يجوز ان احدا يتطاول عليها، يعزر لما يرفعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقلب المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنات لها حق والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أشد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هل أهون عليهم أن تنطق عرضه بالفاحشة؟ يقول الشاعر: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فلا تكون حياة هذا المسكين بين الناس إذا قذفه شخص بالزنا أو باللواط يختفي ويسجل ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار، فلا يجوز، هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلم أن يكون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا، دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجد، أنه من الإيمان بالجد، يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا، أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجد والطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به. ثالثا، في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك أسبابها، لأن كلمة اجتنب معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ هذا أشد. رابعا، استفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الكافر إذا تاب تقبل توبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح من قول العلماء أن الساحر لا تقبل توبته، وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته، وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السحر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله هذا شيء بينه وبين الله، أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح.
ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح الفجر فمراد لم يضره ثم ملاك؟
الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل سبع تمرات على الريق لأول النهار، ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم، كما صح في الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، عدوى في المدينة، يعني ما هو كل التمر، وإنما هو التمر الخاص، وهو ما كان من تمر بالمدينة يسمى بالعدوى. نعم.
ما حكم
ولكن حتى مع أن هذا خاص، فالتمر لا شك أن له لذية وله فضيلة، وأكله فيه خير كثير على الريق، يأكل إذا لم يكن عنده من العجوة يأكل من سائر التمر، فيه خير إن شاء الله، لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير واضح. نعم.
ما حكم مشاهدة السحر التمرين سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز؟
لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخييليا، لا يجوز، لأنه باطل، ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فلا بأس بذلك، أما أن يشاهده كاشفا ومتسليا بذلك هذا حرام، لأنه لغا بالباطل.
ما حكم بس السحر بالسحر او ما يسمى بالنشرة؟
هل يأتي له باب خاص باب النشرة بعد بابين ان شاء الله او بعد باب واحد باب النشرة وهو حل السحر، ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل انه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وانما يحل السحر بالأدعية والأدوية المباحة. نعم.
رضينا بالشيخ يقول بعض الدعاء ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم اعرضوا وتخاذلوا عن مساعده اخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنه والهرسك وغيرها من سائر البلدان لان الكفار قد حاربوهم والواجب ان يساعدوا اخوانهم، فما رايت فضيلتكم في هذا القول؟
اما ان هذا تولي من الجهل فلا يجوز، ليس توليا من الجهل، تولي من الجهل هو من حضر المعركه بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار الى المعركه وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. اما عدم مناصره المسلمين مع القدره على ذلك هذا لا شك انه حرام وانه معصيه، لكن لا يعد فرارا من الجهل.
هل هناك فرق بين السحر والمسح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أثابكم الله؟
نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر، عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون، المسح يكون جنون تخبير بالعقل أو إصابة من الجن، أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، اقرأ بفاتحة الكتاب لأنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقل، ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإله يتلقف ما يأذكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآية بنية صالحة والله قريب مجيب.
إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟
لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، فلا بد من الوضع، لا بد من الوضع في عقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له، فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجم، أما مجرد العقد هل يعتبر ذكرا؟ والذكر يجلد 100 جلد، قال تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم، فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا سيدا، ولو زنى في آخر عمره وما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم.
عمير الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟
الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه يعني خمس رضعات في الحولين حينئذ تحرم عليه لأنها تصبح أختا له من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيه تكون أختا له من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تجوزتها ليست حراما عليك.
إذا قام المعلوم للإمام إذا فاته من الصلاة فهل له سفرة خاصة أم سفرة الإمام تكفيه؟
سفرة الإمام تكفيه، سفرة الإمام سفرة لمن وراءه من المسبوقين وغيرهم.
الحكم من يقول إنما رفع المسلمين اليوم من قتل المفسرين وانتهاك للأعراض والأموال وتسلق الكفار عليهم كما هو حادث الآن في البصرة والهرسك هو بسبب ذنوبهم وتفريقهم في حق الله جل وعلا.
لا شك هذا كلام صحيح، وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق إن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسدى بعضهم بعضا، حينئذ يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون. نعم.
المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وهل وقع التحريش الآن؟
لا شك أنه وقع التحريش من موضع الآن من زمان قديم، والتحريش واقع. الشيطان منذ أبعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني آدم. ما الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه إلا التحريش؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة إلا بسبب الشيطان أو وسوسته؟ وما الذي أهلك الأمم السابقة وأوقعهم في الكفر إلا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني آدم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أنه هو نفسه لما رأى كثرة الإيمان وكثرة المؤمنين وقوتهم يأس، لكن ليس فيها دليل على أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك ولا يقع فيها ردة، بل وقعت الردة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضلة وبنيت القبور، بنيت الأضرحة على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يأس، يعني ظن أنه لا يتمكن من إلقاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع.
ما هو متعارف عليه بين القبائل الآن أنه يوجد رجل في كل قبيلة يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بأن يصلح بينهما أحيانا فيفرض عليهم أحدهما ما لم يدفعه من حكم آخر أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، فما حكم ذلك وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم بين الناس هذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم ولله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسمية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإنما هو عرض فقط وتخيير، فإذا تراضيا على الصلح هذا من أحسن الأمور. الله تعالى يقول والصلح خير، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلح ما حل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين، ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. عمل المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا ظلم لا يجوز.
إذا جاء رجلهم يتصرف بعض النساء ثم أخبر عنهم، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
إذا
يتصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، يعني هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب، أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها، إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعرف القلب، ما هو هذا القلب. القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب، أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخشى عليها، أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشبوه أو ما أشبه ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لبيوت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد العقباء. نعم، ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. لا
جاء من بعض الكتب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ميت جالس على البحر، إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟
لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار، وهو الذي يصرف الرياح، وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر، وإذا رفع رجل حق الكلى وإذا وضع، أنا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم، يجب من الجذب على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح. الله جعل الرياح سببا للمد والزجر. نعم.
وقالوا أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟
هذا كلام سخيف. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن لبنه أو بلفته وربط فيها لست تتألم؟ وهي أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، لست تتألم بها؟ يعني أحس يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، أراك إن أجيب لبنه وربط فيها لا تموت إلا تنجرح؟ أراك تنجرح وتموت إلى مخلوق، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. يعني
أنا موظف آخذ راتبي من البنك الأهلي لموجب شيك مصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات، يمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟
هذا إذا سامحته فيها فلا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، أليس لذلك ربا؟ وإنما هو شيء سمحت به له، أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، يعني هذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا الذي بعد إذا سمح بهذا هو كذا، لو سمح بالراتب كله والراتب افعل الله يقويك هذا الذي إذا سمح به هو حقه. لا لا يجوز له يزوج، لا يجوز له يزوج الحاسب، لا يجوز له يزوج، بل يعطي كل ذي حق حقه، ولا يزوج ولا ينقص. نعم، فإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أنه يرد عليه البقية، وله هلل، لا يتساهل في شيء، لأن الحساب عسير يوم القيامة. نعم.
رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعهم مجموعة من الناس إلا قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصل الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من العمل؟
لا بأس إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أنهم يصلون الظهر، ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم ما صلوا مثلا العصر، صلونا العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام هنا بقي من المغرب. لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر، يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح. فكلا العملين جائز، إن صلوا قبل صلوا الظهر قبل ثم دخلوا مع الإمام في بقية العصر فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام بنية الظهر فإذا صلوا الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح أيضا. نعم، إذا دخل مع الإمام لا يقصر مع الإمام، صلي صلاة الإمام كمل الصلاة، وإذا كان الإمام يقصر وهو يسعى عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، فإذا صلى المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم، خلي المفروض السؤال الورق ما نسمح لحد ها؟ ليش حلو؟ لا ما هي يعني يصلي مع الإمام يلزمها الإتمام، يلزمه يصلي تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها وقتها، لا بأس التي بعدها يقصها يعني مسافر. نعم،
المقصود القول تعالى استمتع بعض عن بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا،
المقصود واضح هو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته لخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإطاعه الشرك، هذا معنى الاستمتاع، فهو استمتاع باطل، استمتاع باطل، ولهذا قال النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. فالاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه في الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءه، حصل له مقصوده من الخبث. الله جل وعلا قال النار مثواكم، لأن هذا استمتاع محرم ومعصيكم لله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية للطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجحر، وقول الله تعالى:
والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه وسار على نهجه الى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب في الأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك. ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع الشرك، أي السحر نوع من الشرك. السحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي، لأنه خفي في آخر الليل. فكلما لطف يعني دق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. البيان معناه الكلام البليغ، والكلام البليغ يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر. إلا أن هذا ليس حراما، كلام البليغ كلام الفصيح ليس حراما، ولكنه سمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس ويستميلها. فكذلك النمونة سميت سحرا أيضا، لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع، السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالعصر أو بالمرض أو ذو إخلال عقله أو يفرق بين الزوجين أو يعبد الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها، هذا هو السحر في الشرع، عبارة عن عزائم ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينسف عليها نبوته ويستعين بالشيطان ويؤثر هذا بإذن الله إلى الصور، يؤثر هنا الصور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مطهور مطبوب يعني مسكوت، قال ومن قبضه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي في مسك ومشاة من جزء سبعة ذكر في بئر ذره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله عن لبيد بن الأعصم؟ قال أما الله فقد كفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر هو الحقيقة يؤثر في بدن المفقود ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر من الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع، ويكون السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر محرم على نوعين، سحر حقيقي، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكره، هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر من الصور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وهو ليس بالحقيقة، يخيل للناس أنه دخل في النار هو ليس كذلك لم يدخل في النار، خيل للناس أنه يمشي على حبل هو ليس كذلك يمشي على الأرض، لكن يعمل أشياء يخيل للناس أنه يمشي على الحبل، خيل للناس أن السيارة تمشي عليه على فضله أليس كذلك؟ ما مرت بالسيارة لكن خيل على الناس تخيل، خيل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه أليس كذلك؟ ما طعن نفسه شيء بل يطعن عينه بالمسلط أمام الناس لكن ما صحيح، الحقيقة هو عمل شيئا من التخيل والقمرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل فيجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصا كأنه حية وليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولا عصي ما هو ما هي تفعل، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يعرفها الناس، فظنوا أنها تتحرك وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترعبوها، تخيلوا إليهم من سحرهم أنها تفعل. لما ألقى العصي ووضعوا فيها حيل ومواد خفية تخيلوا إليهم من سحرهم، تخيلوا أنها تسعى. فالسحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخييلي وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييلي، الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح، أما التخييلي هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن أو المران أو ما أشبه ذلك، تمشي عليه السيارة يجر السيارة بخير يجر السيارة بشعارة، هذا ما هو صحيح، كله باطل، هذا تخييل على الناس تسجيل ليس له حقيقة أبدا، وإن سموه فنا أو سموه بأي شيء هو سحر تخييلي باطل قمرة. يخيل الناس يعطيك ورق عادي يخيلها إليك إنها نقود إنها أمهات خمسين، وإن ورق كثير إذا راح عنك إذا ضلت هو ورق كثير، لأن راحة القمرة الذي وضع على عيونك ثلاثة ظهرت الحقيقة، صار الورق اللي أعطاه سموث. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس ويلقي عليها قمرة تلك أنها كانها غنم تباش خروف يمشي، ولا منها انتهت القمرة وراه طلع انه فعل ولا قمرة. هذا عمل البطالين والمشاورين، فهذا سحر تخييل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين، حقيقي وتخييلي، وأنكرت المعتزلة النوع الأول مع أن النوع الأول هو الخطير، وقال السحر كله تخييلي. لو كان كذلك، لو كان تخييليا لما أثر في المسحور، لما قتل المسحور، لما أمرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على أنه حقيقي عمل شيطان عقد وعزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما أمر نبيه أن يستعيد منه. هذا هو مذهب أهل السنة، أن السحر على نوعين حقيقي وتخييلي. أما المعتزلة السحر عندهم نوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره السحر في هذا الباب من النصوص على نوعين، النوع الأول في حكم السحر والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الأول في حكم السحر هذا ذكره في أول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. لقد علموا أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني اليهود، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نعم التوراة كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القرآن أنه حق، لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراة نبذوها وراء ظهورهم. لما جاءهم رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لم يعملوا بعلمهم فصاروا كالجهال. ثم استعاروا عن التوراة بماذا؟ استعاروا عنها بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له سخره له يعملون له في ملكه كما سخر له الريح سخر له العفاريت هذا نبوء سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه وهذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب الريح تحمله وهو وجنوده الى اي مكان يريد غدوها شهر ورواحها شهر سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين يعني سخرنا الشياطين رغم انوثه سخرهم الله لسليمان رغم انوثه قهرا عليهم كل بناء وغواص يبنون له ويبقون في البحر يستخرجون له من البحر ما يريد هذا تشكر الله سبحانه وتعالى وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من شاته كان عليه الصلاه والسلام واقفا يصلي وهم يعملون وهو واقف يصلي قضى الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف فبقي واقفا وهم يظنون انه حي وظلوا مستغنون على العمل الدائم الشاق عليه فجاءت دابه الارض وهي الارض يسمونها النمل الابيض اكلت الموسى التي هي العصا الذي هو واقف عليه تكئ عليه فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جدا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهول هذا فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت عند ذلك اشتغلوا بالسحر اشتغلت الشياطين بالسحر فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر ولكن الله كذبهم وبرأ سليمان انما هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان اي تتبع تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان يعني في عهده في عهد موت سليمان والذي تتلوه هو السحر هذا شيء يعملونه هم اما سليمان عليه السلام هو بريء منه وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر يعني ما استعمل السحر لان الله استعمل السحر لكفر ولكن الله برأه من الكفر هذا دليل على ان السحر تعلم السحر كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل ثم مضى السياق الى قوله تعالى ولقد علموا اي اليهود علموا من كتابهم المنزل تحريم السحر وانه كفر لكنهم لا يعملون بما انزل الله ولقد علموا اي اليهود لمن اشتراه اي استبدله استبدل السحر بالتوراه الوحي استبدل السحر بالوحي لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وهي الجنة من خلاق يعني نصيب فالساحر ليس له نصيب من الجنة هذا دليل على أنه كافر إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر فدل على أن السحر كفر بالله عز وجل. وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية فهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجبت السحر. فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل. يصدقون معنى يؤمنون يصدقون. يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر. والذي يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله. ورؤوسهم خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس هنا، ليس خصوص الشيطان ابليس، بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فإنه يقال له طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس، لأن الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعة الله، هذا الشيطان، لأنه تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم غيره. هؤلاء رؤوس الطواغيت. هناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر هذا دليل على أن الإيمان بالسحر أنه شرك، لأن الله عاب على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجبت اسم عام يشمل كل شر، يشمل السحر والاستهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجبت كلمة جامعة تجمع كل شر، لكن مما تعنيه بالدرجة الأولى السحر. ولهذا قال عمر الجبت السحر، ليس هذا من باب الحسد، وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجبت. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت لما قالوا للمشركين أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خير من محمد. فهذا هو الإيمان بالجبت والطاغوت. حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين السلمي ليس السلمي لا السلمي من الأنصار. هو صحابي وأبوه صحابي. أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جاد قال من شهداء أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلم عبد الله لما قتل سلمه سفاحا يعني من غير واسطة. وقال جابر الطاغوت وقال جابر الطواغيت طواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. كان في الجاهلية يتخذون حكاما من السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تفترق السمع كما سبق وكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين كما قال الله تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تتنزل على كل أفاك هتنزل قوم السمع وأكثرهم كاذبون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيسجد الكاهن معها 100 سجدة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من السماء. قال جابر الطواغيت كهان والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب انه يسأل الشياطين وتخبره الشياطين عن الاشياء الغائبة والاشياء المسبوقة والمفقودة والاشياء البعيدة فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن يظنون ان هذا الكاهن يعلم الغيب وهو ليس كذلك لا يعلم الغيب وانما اخبرته الشياطين باشياء غائبه لان الشياطين لهم قدره على الطيران السريع والوصول الى الامكنه البعيده لهم قدره حتى انهم يصعدون الى العنان يصعدون الى الجو ويطيرون في الآفاق فهم يطلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمثلة لأنهم يدخلون البيوت يدخلون المغارات كل شيء عندهم مقدرة ليست عند الإنس فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد ثم هو يخبر الإنس فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى والحقيقة أن هذا كله من الشيطان ويحكمونهم من أجل تعظيمهم يرون أن لهم مكانة كانوا يحكمونهم في المناجعات والخصومات وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء، يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم، وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المشعوذين ويسألونهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، لا يجوز، هذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كهان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقراره وتركه، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل يحيثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم بما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه الطواغيت الكهان تنزل عليهم الشياطين، هذا كما في قوله تتنزل على كل الفات الأهلين. الكهان لا يكون بالأخبار من عند أنفسهم أو أنه شيء أعطاهم الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا جاءتهم به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله تقربوا إليهم خدمتهم الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم أشكرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا نفس التعامل مع الشياطين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحظة بعض الظالمين بعضا بما كانوا يحسدون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الناس ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يحسدون، فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما أظلم منه. ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تعيدهم أزا، هذه عتوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسبحونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين تتسلط عليهم وتملي عليهم أنواع من الكفر والضلال فيهلكون جميعا، ويتكون النار مثواهم يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه طواغيت الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي أي في كل قبيلة منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه الحكم بينهم، فأبدل الله ذلك للإسلام الشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرضى بالقرآن ولا بحكم الشريعة وإنما يذهب إلى الطواغيت، هذا اختار لنفسه والعياذ بالله اختار لنفسه الهلاك والضياع، ولو حصل له بعض حاجاته أو بعض ما يريد فإن ما يحصل له من الشر والفساد العقيدة والعاقبة السيئة أشد وأخطر، والمفسدة أعظم من المصلحة إن كان هناك مصلحة أو حاجة يحصل عليها، فالشر أكثر والعاقبة أسوأ. الإنسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الآخرة يضحي به من أجل حاجة عاجلة قد تحصل له وقد لا تحصل له، وإذا حصلت له فلا خير فيها إنما هي فتنة، فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحرة وعن المشعوذين والدجالين. وقد أعطاه الله من الأسباب المباحة التي يتعالج بها الشيء الكثير ولله الحمد. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فلو أنه توكل على الله ودعا الله عز وجل، تقرب إلى الله واستعمل الأسباب المباحة من العلاج بالأدوية والرقية بالقرآن، لشفاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات، لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد، والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقة. اجتنبوا اي ابتعدوا. ولفظة اجتنبوا ابلغ من لا تفعل، لان الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، ترك الشيء وترك الاسباب الموصلة اليه، يعني يبتعد عنه ولا يقربه ابدا. اجتنبوا السبع اي المعاصي السبع الموبقات يعني المهلكات. الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة، ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر. أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ لما قال لهم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، برهم أنها موبقة مهلكة، اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم: وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنهم: ما هي يا رسول الله؟ دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة، ويعرف الأمور الشركية، يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي ان الانسان يتعلم التوحيد، لا بد يتعلم ما هو الشرك الذي ان يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الان: علموا الناس التوحيد، اتركوا الكلام، اتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، انتم علموهم الخير فقط ولا تبينون لهم الشرك والامور المحرمه، تشغلونهم او ربما انهم يروحون لها. هذا خداع من الشيطان. لابد ان الانسان يعرف الخير ويعرف الشر، من اجل ان يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من اجل ان يكفر به. والا اذا لم يعرفه قلناها خيرا، من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. فقوله رضي الله عنهم: وما هي يا رسول الله؟ هذا دليل على انه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وانواعها من اجل ان يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله. الشرك بالله هذا اكبر الكبائر واعظم الموبقات واعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك له؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن يصرف له شيء من العبادة، إما دعاء أو استغاثة: يا سيدي فلان أغثني اشفني من المرض. يذهبون للقبور والأضرحة يقول: يا سيدي فلان أنا بحسبك أغفني اشفني من المرض أعطني ولدا هب لي زوجة إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله يذبح للقبر الضريح من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض ينظر للقبور هذا هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو الشرك. أليس الشرك محظورا على عبادة الأصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل لأن الله لا يغفر أي مشرك به. والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار وما للظالمين من أنصار. قال الشرك بالله والسحر هذا محل الشاهد من الحديث جعل الشرك جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه لأن أكثر الناس واطعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه فلا يجوز الاعتداء عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على هل بلغ. فالمؤمن لا يجوز قتله حرم الله قتله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد الكافر المعاهد لا يجوز قتله حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليه لأن هذا خيانة. الله تعالى لا يحب الخائنين. فقوله صلى الله عليه وسلم النفس التي حرم الله المراد به المسلم والمعاهد المسلم والمعاهد إلا بالحق إلا بسبب يضيق قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل ما بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعة. سيد الزاني المراد به المحصن الذي تجوز ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم جنى بعد نكاح امرأته يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح إذا زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالحجارة يرجم حتى يموت. فما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحصن سيد الزان. السيد الزاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص. اذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فانه يقتل قصاصا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤذيا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل ولو كان مؤذيا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الرابع أكل الربا، الربا والربا لغة الزيادة، والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مثيل أو موزون مدخر يلحق بها وتجري يجري فيها الربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عهيد. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وآكل الربا يعني أنه من السبع الموبقات، وليس المراد خصوص الأكل وإنما كل الاستعمالات، من أكله، من لبسه، من سكن في البيت الذي شري من الربا، من أهداه إلى غيره، كل استعماله كلها حرام. من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل الربا، وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه فهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله ولا تأكلوها إسرافا وبغياء أن يكفروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع فهذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف وهو الفرار، الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن، وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة زانية، فلانة زانية أو تزني، هذا قذف بالفاحشة. أو يقال فلان يزني أو فلان لوغي يلوغ، هذا قذف بالفاحشة، الحرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو باللواط، هذا قذف. وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل الذين سرقوا، الذي يقذف مسلما بالزنا أو باللواط سواء ذكرا أو أنثى فإنه يطلب منه قامة البينة على ما قال، وهي أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن فلان يزني أو يلوط، أنهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يصفون الفاحشة وصفا، ما يكفي أنهم يقولون فلان يزني أو يلوط فقط، يسألون كيف ذلك؟ بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن نشهد أن الله يثب بالستر على عباده ويطلب منهم التوبة. لا يجوز التراشق بهذه الكلمة الخبيثة لأنها خطيرة. وقلب المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائر العفيفات عن الزنا. أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قذفا موجب الحد، وإنما يعذر، لا يجوز أن الإنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا، لا يجوز أن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير، يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلد 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته فلا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالفسق وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القذف بالزنا أو باللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويشتغل عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقذف المحصنات عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر. أما إذا قذف بغيا فهذا يعذر من أجل أن لا يعوض لسانه على هذا الشيء، أو قذف أمة غير حرة فإنه يعذر أيضا، لأن الأمة أيضا لها حق، لا يجوز أن أحدا يتطاول عليها، يعذر لما يرجعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنات لها حق والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أشد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هذا أهون عليه من أن تنطق عرضه بالفاحشة. يقول الشاعر: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فلا تكون حياة هذا المسكين بين الناس إذا قذفه حق بالزنا أو باللواط يختزي ويسجن ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار، فلا يجوز، هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلم أن يكون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثالثة بعد الشرك بالله. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجد، أنه من الإيمان بالجد، يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجبن والطاغوت الذي امر الله تعالى بالكفر به. ثالثا في هذه النصوص الامر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الامر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك اسبابها، لان كلمه اجتنبوا معناها ان الانسان يترك الاسباب الموصله الى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ الاشد. رابعا استفاد من الحديث ان الشرك اكبر الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا به في هذا الحديث، فدل على ان الشرك بالله اكبر الكبائر. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الكافر إذا تاب تقبل توبته؟
الصحيح من قول العلماء أن الساحر لا تقبل توبته وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السحر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة لما بينه وبين الله هذا شيء بينه وبين الله، أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح.
ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح الفتى وراد أن يضره ثم ملاه؟
الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل 7 تمرات على الريق في أول النهار ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم كما صح هذا الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، عدوى في المدينة، يعني ما هو كل التمر، إنما هو التمر الخاص، وهو ما كان من تمر من المدينة يسمى بالعدوى.
ما حكم
ولكن. ولكن حتى مع أن هذا خاص فالتمر لا شك أن له لذية وله فضيلة، وأكله فيه خير كثير على الريق، يأكل إذا لم يكن عنده من العجوة يأكل من سائر التمر فيه خير إن شاء الله، لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير واضح.
ما حكم مشاهدة السحر التمرين سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز؟
لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخيليا، لا يجوز، لأنه باطل، ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، أنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فلا بأس بذلك، أما أن يشاهده كاشفا ومتسليا بذلك هذا حرام لأنه رضا بالباطل.
ما حكم بعض السحر والسحر أو ما يسمى بالنشرة؟
هذا يأتي له باب خاص، باب النشرة، بعد باب إن شاء الله أو بعد باب واحد، باب النشرة وهو حل السحر. ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما يحل السحر بالأدعية والأدوية المباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض الدعاة إن المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم أعرضوا وتخاذلوا عن مساعدة إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وغيرها من سائر البلدان، لأن الكفار قد حاربوهم والواجب أن يساعدوا إخوانهم. فما رأيك فضيلتكم في هذا القول؟
أما أن هذا تولي من الزحف لا يجوز، ليس توليا من الزحف، تولي من الزحف هو من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار إلى المعركة وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. أما عدم مناصرة المسلمين مع القدرة على ذلك هذا لا شك أنه حرام وأنه معصية، لكن لا يعد فرارا من الزحف.
هل هناك فرق بين السحر والمسح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أتابكم الله؟
نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر، عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون. المسح يكون جنون، تخبير من العقل أو إصابة من الجن. أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، يقرأ بفاتحة الكتاب لأنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقل. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآيات بنية صالحة والله قريب مجيب.
إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟
لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، فلا بد من الوضع، لا بد من الوضع في عقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجم، أما مجرد العقد هذا يعتبر ذكرا، والذكر يجلد 100 جلد. قال تعالى الزاني والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر بكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا سيدا، ولو زنى في آخر عمره وهو ما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم.
أمير الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟
الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه، يعني 5 رضعات في الحولين، فحينئذ تحرم عليك لأنها تصبح أختا لك من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيك تكون أختا لك من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تجوزتها ليست حراما عليك.
إذا قام المعلوم لإتمام وفاته من الصلاة هل له سترة خاصة أم سترة الإمام تكليف؟
سترة الإمام تكليف، سترة الإمام سترة لمن وراءه من المسبوقين وغيرهم.
الحكم فيما يقول إنما رفع المسلمين اليوم من قتل وتشريد وانتهاء للأعراض والأموال وتسلق الكفار عليهم، فما هو حادثهم الآن في البصرة والهرسك هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا.
لا شك هذا كلام صحيح، ما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق إن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسدى بعضهم بعضا، حين إذن يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون.
ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وهل وقع التحريش الآن؟
لا شك إنه وقع التحريش من موضع الآن من زمان قديم، والتحريش واقع. الشيطان منذ أبعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني آدم. ما الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه إلا التحريش؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة إلا بسبب الشيطان ووسوسته؟ وما الذي أهلك الأمم السابقة وأوقعهم في الكفر إلا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني آدم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أنه هو نفسه لما رأى كثرة الإيمان وكثرة المؤمنين وقوتهم يئس، لكن ليس فيها دليل على أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك ولا يقع فيها ردة، بل وقعت الردة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضلة وبنيت القبور، بنيت الأضرحة على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يأس، يعني ظن أنه لا يتمكن من إلقاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع.
ما هو متعارف عليه بين القبائل الآن أنه يوجد رجل في كل قبيلة يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بأن يصلح بينهما أحيانا فيفرض عليهم أحدهما مالا يدفعه من حكم آخر أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم بين الناس هذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم ولله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسمية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإنما هو عرض فقط وتخيير إلا تراضي على الصلح، هذا من أحسن الأمور. الله تعالى يقول والصلح خير، فيقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلح ما حل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين، ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. أمر المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا ظلم لا يجوز.
إذا جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
إذا
جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، يعني هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر. هذا لا يعرف القلب، ما هو هذا القلب. القلب أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخشى عليها، أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشهور أو ما أشبه ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لموت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد العقوبات. ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر.
كان بعض الكتب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ميت جالس على البحر، إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟
لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر وإذا رفع رجله حصل كذا وإذا وضع، هذا لا أصل لهذا الكلام، فلا دليل عليه. يرجف الجذر على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح. الله جعل الرياح سببا للمد والزجر. نعم.
يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟
وما هو رد على ذلك؟ هذا كلام سخيف. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن لابنه أو بلفته ورابط فيها لست تتألم، وهي أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، لست تتألم بها. هذا يعني أحس يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، لو أنت أجيب الابن ورابط فيها لا تموت إلا تنجرح، فرح تنجرح وتموت إلى مخلوق، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. نعم. يعني
أنا موظف عاقد راتبين من البنك الأهلي لموصيبي شيك مصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات، يمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟
هذا إذا سامحته فيها هذا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، أليس ذلك ربا؟ وإنما هو شيء سمحت به له، أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، يعني هذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا الربا إذا سمح بها ما هو ربا، لو سمح بالراتب كله والراتب افعل الله يقويك هذا الربا، إذا سمح به هو حقه. لا لا يجوز له الزوج، لا يجوز له الزوج الحاسب، لا يجوز له الزوج، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يزوج ولا ينقص. نعم. فإذا زوج يطلب من صاحب الراتب انه يرد عليه البقيه وله هلل، لا يتساهل في شيء الا كتاب عسير يوم القيامه. نعم.
رجل دخل المسجد وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعهم مجموعة من الناس، ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصل الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من عمل؟
لا لا، إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أن يصلون الظهر، ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم صلوا مثلا العصر، صلينا العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام دون بقي من المغرب، لا بد من الترتيب. نعم. لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر، يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح. فكلا العملين جائز، إن صلى الظهر صلى الظهر قبل ثم دخل مع الإمام في بقية العصر فلا بأس، وإن دخل مع الإمام بنية الظهر فإذا صلى الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح يا أيها. نعم. إذا دخل مع الإمام لا يذكر صلي صلاة الإمام كمل الصلاة، وإذا كان الإمام يخطب وهو يدعو عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، فإذا صلى المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يخطب وإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم. أما العكس إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم. خلي مهروب السؤال الورق ما نسمح لحد ليش عندك لا 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 يعني يصلي مع الإمام يلزمها الإتمام، يلزمها يصلي تماما مع الإمام، فإذا يعني سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها وقتها لا بأس، التي بعدها يقصرها يعني مسافر. نعم.
المقصود بقوله تعالى استمتع بعضنا عن بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا،
المقصود واضح هو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته لخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإطاعه في الشرك، هذا معنى الاستمتاع، فهو استمتاع باطل، استمتاع باطل، ولهذا قال النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. فالاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإطاعه الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءه، حصل له مقصوده من الخبث. الله جل وعلا قال النار مثواكم، لأن هذا استمتاع محرم ومعصيكم لله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.